بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: ما يقال عند سماع الرعد. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك في الموطأ والبخاري في الأدب المفرد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما يقال عند سماع الرعد. والرعد هو الصوت المعروف الذي يصاحب نزول الأمطار، والله سبحانه وتعالى يقول: ويسبح الرعد بحمده. وفي القرآن سورة بهذا الاسم، سورة الرعد، والرعد آية من آيات الله سبحانه وتعالى، دال على عظمة خلقه جل وعلا وكمال تدبيره. ويستحب عند سماع الرعد التسبيح، لأن في هذا موافقة لعمل الرعد نفسه. فالرعد كما أخبر الله عنه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع المرء صوت الرعد سبح. ولهذا جاء في هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، أي إن كان يتحدث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وجاء قريبا من هذا عن عبد الله بن عباس، قد رواه البخاري في الأدب المفرد، أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، سبحان الذي سبحت له. المهم أن يسبح المرء موافقة لتسبيح الرعد الذي يسبح بحمد الله. وفي التسبيح في هذا الموطن تعظيم للرب وتنزيه له سبحانه وتعالى، الذي الرعد أثر من آثار كمال قوته وقدرته، وفيه أيضا تجاوب مع الرعد الذي يسبح بحمد الله، ولكن لا نفقه تسبيحه.
قال: ما يقال عند نزول الغيث. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري.
نزول الغيث نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ومنه من مننه جل وعلا على عباده. وإذا أنزل الله الغيث على الأرض وهي هامدة اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك، أي نزول المطر، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نزل الغيث أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا، أي اجعله، والصيب المطر. اللهم صيبا نافعا، أي مطرا نافعا. ونافعا وصف للصيب الذي هو المطر، لأن المطر قد يكون نافع وقد يكون ضار مهلك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عند نزول الغيث بأن يجعله الله سبحانه وتعالى مطرا نافعا غير ضار.
قال: ما يقال عند كسوف الشمس أو خسوف القمر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. رواه البخاري ومسلم.
أيضا فيما يتعلق بنزول المطر، جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول عند نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته نسب النعمة إلى المتفضل سبحانه وتعالى، واعتقد أن نزوله بفضل الله ومنه. أما الذي يقول عند نزول مطر مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا إما أن يعتقد أن المنزل للمطر هو النجم، وهذا كفر، وهذا كفر، أو أنه يعتقد أنه سبب، أو يعتقد أنه سبب، أن المنزل هو الله لكن هذا سبب، فيضيف النعمة إلى ما يراه سببا، وهذا من كفر النعمة وهو من الشرك الخفي. والأنواع ليست من الأسباب نزول المطر، وإنما سبب نزول المطر حاجة العباد وافتقارهم وسؤالهم ولجوءهم إلى الله عز وجل الذي بيده الأمر، فهو ينزله على من يشاء ويصرفه عمن يشاء، لا علاقة لي الأنواع بذلك. ما يقال عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، أي ما يستحب أن يقال في هذا الموطن. الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، سخرهما جل وعلا، سخر الشمس والقمر، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. فالشمس سخرها الله سبحانه وتعالى للعباد، فيها نعم عظيمة ويترتب عليها مصالح كثيرة جدا، مصالح للأبدان ومصالح للحيوان ومصالح للزروع والثمار، وقد جعلهما سبحانه يجريان بحسبان متقن لا ينحرفان عنه، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، والشمس والقمر بحسبان كما قال الله سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان الشمس والقمر ينجليان بأمر الله وينكسفان بأمر الله، وكسوف الشمس أو كسوف القمر هذا من الآيات، والله يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا شرع عند حصول الكسوف الفزع إلى الصلاة والدعاء، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أي ليس الأمر كما يعتقد في الجاهلية أن الخسوف يعني ولادة عظيم أو موت عظيم، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذه أربعة أشياء أرشد إليها عند الكسوف: أن نكثر من الدعاء، وأن نكثر من التكبير الله أكبر الله أكبر، وأن نصلي الصلاة المعروفة بركوعين في كل بركعتين في كل ركعة ركوعين، وأن نتصدق. فهذه أربعة أعمال جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تشرع إذا كان الكسوف.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، فيه أن الشمس خسفت في زمانه عليه الصلاة والسلام، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. خسوف الشمس في زمانه عليه الصلاة والسلام حصل مرة واحدة، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، وهي السنة التي مات فيها ابنه إبراهيم. وكان الناس في الجاهلية يظنون أن كسوف الشمس أو القمر إنما يكون لموت عظيم أو حياة عظيم، فبين عليه الصلاة والسلام فساد هذا كما في حديث عائشة المتقدم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فبين بطلان ذلك، وبين أنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده. قال في حديث أبي موسى: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عبادة، يخوف بها عبادة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ففيه مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، ومن الزيادة هنا الاستغفار والذكر، فهذه أعمال كلها تشرع عند الكسوف: الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة والذكر عموما والاستغفار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف، وهو كما تقدم حصل مرة واحدة، قام في الناس وصفوا خلفه وكبر وقرأ الفاتحة، وقرأ بعدها سورة طويلة يجهر بالقراءة، ثم ركع طويلا، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقام طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحو من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى لكنها دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك خطبهم خطبة عظيمة بين فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لا لموت أحد ولا لحياته، وحثهم عند هذه النوائب إلى الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار. ومن الأشياء التي ذكرها في خطبته عليه الصلاة والسلام، لأنه في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، فذكر أشياء رآها في النار صلاة الله وسلامه عليه، وهي كلها تؤكد على التحذير من الكبائر. فذا رأى عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى الذي كان يسرق الحجيج صاحب المحجن رآه في النار، وأيضا رأى امرأة في النار بسبب قطة حبستها حتى ماتت. وفي خطبته حذر من أمور، منها الزنا، قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وقال أيضا: إنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال، فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فعلى كل هذا ما يتعلق بالكسوف، أو بعض ما يتعلق بالكسوف والخسوف.
قال: ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.
ما يقال عند رؤية الهلال. ورد في السنة هذا الدعاء الذي يستحب أن يقوله المسلم عندما يرى الهلال، وهو يتضمن سؤال الله أن يجعل هذا الشهر الذي هل هلاله شهر يمن وإيمان وسلامة وإسلام، وهي دعوات مباركة عظيمة يحسن بالمسلم أن يدعو بها كل مرة يرى فيها الهلال، أن يقول كما ورد في هذا الحديث: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله، ربي وربك الله. يقول ذلك عند رؤية الهلال تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام: أهله علينا، أي اجعله يطلع علينا وأرنا إياه، وحالنا أننا نكون بأمن وإيمان، أو بيمن وإيمان. واليمن هو السعادة، والإيمان هو الإقرار والتصديق ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى، والسلامة والإسلام. السلامة الوقاية من المهلكات، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. وقوله ربي وربك الله في إثبات أن الناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث أن الأمن مرتبط بالإيمان، ولهذا في بعض رواياته قال: أهله علينا بالأمن والإيمان. والسلامة مرتبطة بالإسلام، فكلما قوي الإيمان قوي الأمن، وكلما قوي الإسلام قويت السلامة. ومن فوائد الحديث أن فيه لفت إلى أن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى فيه الأوقات هو طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الله سبحانه وتعالى. فيدعو الله عز وجل بذلك أن يوفقه لاستعمال الشهر في الإيمان والإسلام والطاعة والعبادة، وأن يتحقق للأمة والعبادة الأمن والسلامة والعافية التي مرتبطة بطاعتهم لله عز وجل.
قال المصنف حفظه الله: الذكر المتعلق بالصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود.
الذكر المتعلق بالصيام ثبت فيه هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ، لأن الصائم عند وقت الإفطار يكون اشتد به العطش والحاجة للماء، فإذا شرب ذهب الظمأ أي العطش، وابتلت العروق أي بالماء الذي شربه، فذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا يشرع للمسلم أن يقوله إذا أفطر، يشرع المسلم أن يقوله إذا أفطر. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.